بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نستعين بالله تبارك وتعالى مبتدئين في شرح المنظومة الدالية لابن الخطاب الكلوذاني الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن الخامس الهجري، وتوفي في أول القرن السادس الهجري، يعني من علماء العقيدة المتقدمين وعلى مذهب أهل السنة والجماعة. والشيخ له منظومة تسمى المنظومة الدارية، وهذه المنظومات وضعها العلماء تيسيرا لطلاب العلم في الدراسة. فإذا تتبعنا بمقدمة مختصرة تاريخ التصنيف في العقيدة، سنرى أن العلماء أول ما كتبوا في هذا الباب كتبوا مصنفات في الرد على المبتدعة، يعني مصنفات بتسمى مصنفات الردود. وفي الواقع بأن من أمتع المصنفات هذه المصنفات لما تحويه من العلم، لأن المخالف بيطرح شبهة فحتى يقضى عليها لابد من الرد المفحم. ولذلك ترى علما غزيرا في مصنفات الردود لا ترى نظيرا له في غيرها من المصنفات. من أوائل من كتب في هذا الإمام أحمد، صنف كتابا بعنوان الرد على الزنادقة، وعثمان الدارمي صنف كتابا بعنوان الرد على بشر المريسي، والإمام البخاري صنف كتابا بعنوان الرد على الجهمية، وأتى الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رد على الجهمية في كتابه العظيم الإيمان معالمه وسننه، وهذا الكتاب هو أصل ركين في باب الإيمان، يتكلم فيه عن مذهب أهل السنة والجماعة ويرد فيه على المخالفين في هذا الباب، ويؤصل عقائد السلف ويرد على شبهات المعارضين. بعد ذلك دونت مصنفات في بيان السنة وكأنها وضعت لتقابل البدعة، حتى أنها سميت بالسنة، وقصدوا بذلك سنة عقدية، لأن كلمة السنة كلمة تشمل العقيدة والفقه بل وتشمل الدين، لأن السنة لها تعريفات كثيرة، منها كل شيء أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قول أو فعل أو تقرير أو صفة. لكن عندما تقرأ في هذه المصنفات الذهن ينصرف إلى شيء واحد، ألا وهو باب العقيدة، كما صنف عبد الله بن أحمد كتابا وسماه السنة، وكما صنف الخلال كتابا وسماه السنة، وكما صنف ابن أبي عاصم كتابا وسماه السنة. هذه المصنفات إنما تعنى بباب العقيدة. ثم بعد ذلك اتسع التصنيف فظهرت مصنفات تحمل مسمى التوحيد أو الشريعة، وقصدوا بذلك باب الاعتقاد. جمعوا في هذه المصنفات ما يتعلق بباب العقيدة، فصنف ابن خزيمة كتابا وسماه التوحيد، وصنف ابن مندة كتابا وسماه التوحيد، وصنف الإمام الآذري كتابا وسماه الشريعة. فهذه مصنفات جامعة لعلوم الشريعة. ثم لما يتكلم العلماء في العلم ربما يتكلم العالم بلفظة مجملة أو موهمة أو لها احتمالات، ممكن تحمل الكلمة على عدة معان بعضها صحيح وبعضها سقيم، فطعن في العلماء لتحميل مقولتهم على غير ما تحتمل. قالوا طيب إيه الحل؟ قالوا نكتب اعتقادنا في مصنف. يبقى كل واحد ايه يقول لك عشان ما بتحملنيش ما لا احتمل اعمل ايه؟ اكتب لك عقيدتي. فكل لفظ موهم او محتمل ترجع له فين؟ في العقيدة بتاعتي. اي مشكلة قرأتها لي في كتاب موهم او في عبارة مشكلة ارجع لعقيدتي فقد سطرت فيها ما أعتقد. فصنفوا مصنفات وضعوا فيها عقائدهم. من ذلك علماء صنفوا في العقيدة على صورة النسخ كالعقيدة الطحاوية مثلا لأبي جعفر الطحاوي، وضع فيها اعتقادة كاعتقاد أحمد له كتاب يسمى الاعتقاد، والمسائل المنقولة عن كلها مسائل نثرية عبارة عن كلمات مجملة مختصرة. هذه مصنفات بتعنى بباب العقيدة لإمام، زي كتاب السنة للإمام البربهاري، هذا كتاب في عقيدة لبعض العلماء عقيدة نثرية، زي كتاب اعتقاد أئمة الحديث للإمام الإسماعيلي، وكتاب مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. الرسالة كتاب فقهي، الرسالة كتاب فقهي، لكن ابتدأ ابن أبي زيد كتابه بباب في العقيدة، فمقدمة هذه الرسالة هي مقدمة جامعة في باب الاعتقاد. وغيرهم صنف على صورة الشعر فوضع منظومات علمية بأسلوب رصين شعري حتى تحفظ، من ذلك الحائية لابن أبي داود وقد درسناها، والدالية للكلوذاني، والنونية لابن القيم، والتائية للشيخ السعدي. والتائية هي منظومة تعتني بالرد على المخالفين في باب القضاء والقدر. والشيخ حافظ حكمي صنف منظومة جامعة تسمى سلم الوصول، والسفاريني صنف منظومة جامعة هي من أوسع المنظومات بتسمى العقيدة السفارينية، ولها مسمى آخر بعنوان الضرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. دي منظومة جامعة كبيرة جمعت كثيرا من العلوم. فهذه مصنفات جمعها أصحابها أرادوا بذلك تيسير علم العقيدة إما في قوالب نثرية أو في أبيات شعرية. ليه؟ لأن العلم واسع عريض طويل بحره،
فإذا لم يجمع في نقاط وقوالب ربما تشتت على الطالب فهمه. وهذا الذي اخترناه لكم من هذا الباب، أردنا تيسير باب العقيدة فندرس منظومة جامعة مختصرة لعلماء السلف. وفي الواقع كان هذا الاختيار له سبب هام، لأن الكثير اليوم من الشباب يتعلق في دراسة العلم بكتابات المعاصرين، وأنا لا أريد خاصة في باب الاعتقاد أن نمعن التعلم في كتب المعاصرين وننسى ما سطره المتقدمون في باب العقيدة، لأسباب: أولها أن الذين كتبوا في الاعتقاد من الأوائل كانوا أدق في العبارة وأسلم في الإشارة. في كلمة خطيرة جدا بتقال، لكنهم يعنون بها ذم العلماء، يقول لك علم السلف أسلم وعلم الخلف أحكم وأعلم. دي كلمة باطلة، هذه الكلمة أرادوا بها أن علماء السلف لا يفهمون. كلمة علم السلف أسلم يعني ناس آثرت السلامة، ما حاولوش يجهدوا العقل في فهم النص، يعني قوالب جامدة غير مفهومة. لكن الخلف بقى لما جم قعدوا وفكروا واجتهدوا وطلعوا وأولوا النصوص وأخرجوها عن المعنى الذي وضعت له، فتكون هذه العبارة مبررا لفتح باب التأويل والشطح لإدخال علم الكلام في باب الاعتقاد. علم السلف أمقى لأنه ليس فيه شيء من علم الكلام، علم صافي، جاب لك العلم والعقيدة، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. لكن أحيانا نحتاج إلى إدخال بعض أنواع الكلام ليس للتعلم وإنما للرد على المبتدعة، واخد بالك؟ يعني الأصل للطالب أن يتعلم علم العقيدة، تعرف ما الواجب عليك وما اعتقادك في كذا وكذا وكذا. لكن المخالف وضع لك شبهات عايز ترد عليه رد علمي وسمعي وعقلي ومنطقي، من هنا انبرى بعض العلماء بردود عقلية على ما أصله المتكلمون وردوا عليهم بمناهجهم. الإمام الطحاوي وضع عقيدة صافية، لكن جه بعض الشراح كابن أبي العز مثلا، ابن أبي العز الحنفي شرح المنظومة الطحاوية، العقيدة الطحاوية، وبدأ يتكلم في هذا الفن وأدخل فيه بعض القضايا الكلامية. ليه؟ لأن الزمن الذي عاش فيه كان المتكلمة قد أعلنوا عن هويتهم، فكان لابد من الرد عليهم بما يعتقدون دحضا لشبهاتهم. لكن طالب العلم في البداية لا يحتاج ذلك، المفترض أن يدرس علم الاعتقاد لأنه لا يدري متى يأتيه الأجل. يبقى لازم أولا تصحح العقيدة بتاعتك، أول شيء أن تصحح عقيدتك، وهذا يحتاج منك دراسة علم صاف لا إدخال عليه فيه، لا شبهة فيه ولا اعتراضات، علم نقي صافي، هذا الواجب عليك في أول الأمر. بعد كده بقى بعد التمعن والتعمق والفهم لعلم العقيدة لك أن تنظر في مصنفات المخالفين وتقرأ. شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 11 مجلد في العقيدة، 11 مجلد في العقيدة، معظمها رد على المخالفين، رد على المخالفين. ماشي، الكلام ده مرحلة متأخرة للطالب المبتدئ، لكن انت لو قرأت في كتب العقيدة الصافية تجد ان القضية سهلة جدا، العقيدة سهلة، تستطيع ان تدرس عدة متون ومصنفات بغير اشكال عندك. ليه مسائل سهلة؟ لكن إذا أدخلت على ذلك شبهات المخالفين سترى أنك ربما لا تستوعب ده الفارق. فلذلك أقول لابد أن تكون لنا الأوبة إلى المصنفات الأولى في العقيدة، كلما أمعنت فيها وجدت يسرا في التعلم. يعني مثلا لو جيت فتحت الشريعة للآجوري تجد المسألة سهلة جدا، تبويب ودليل، اعتقاد ودليل، بس لا يتعرض لغير ذلك. أصول الاعتقاد لله لكائج، الحجة في بيان المحجة، هذا الكتاب من كتب العقيدة المظلومة لأنه من أوسع مصنفات العقيدة وأوعبها لكنه مهمل عند طلاب العلم. الحجة في بيان المحجة كتاب في مجلدين عظيمين، يعد من أركان علم العقيدة. كتاب الإمامة، الإبانة لابن بطة والأشعري، مصنفات سلفية تعنى بباب الاعتقاد. الإمام البخاري صنف في صحيحه كتابين في العقيدة، كتاب الإيمان في أوله وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في آخره، وضع كتابين في الاعتقاد. وأيضا كتاب التوحيد، عفوا، كتاب التوحيد من أهم ما كتب في هذا الباب، ده مدرج في صحيح الإمام البخاري. ماشي يا إخواني؟ فهذه العقيدة، عقيدة مختصرة، تحوي تقريبا 42 بيتا تضمنت أصول الاعتقاد عند علماء المسلمين. نقرأ أولا كده باختصار متن هذه المنظومة، طبعا احنا بنحاول أن نأتي عليها في 4 مجالس. مفترض أن تنتهي هذه المنظومة بإذن الله تعالى في 4 مجالس. قال أبو الخطاب رحمه الله تعالى: دع عنك تذكار الخليط المنجدي والشوق نحو الآنسات الخردي والنوح في أطلال صعدة، إنما تذكار صعدة شغل من لم يسعدي، واسمع مقالي إن أردت تخلصا يوم الحساب وخذ بهدي تهتدي، واقصد واقصد فإني قد قصدت موفقا نهج ابن حنبل الإمام الأوحدي، خير البرية بعد صحب محمد والتابعين إمام كل موحد، ذي العلم والرأي الأصيل ومن حوى شرفا على فوق السهى والفرقدي، واعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آل فيها النصح غير مقلدي، وأجبت عن تسأل كل مهذب ذي صولة عند الجدال مسودي، هجر الرقاد هجر الرقاد وبات ساهر ليله، ذي همة لم يستلذ بمرقدي، قوم طعامهم دراسة علمهم يتسابقون إلى العلا والسؤددي. قالوا، دي بقى بداية أبواب العقيدة، دي كلها مقدمة في طلب العلم. قالوا: بما عرف المكلف ربه، فأجبت بالنظر الصحيح المرشدي. قالوا: فهل رب الخلائق واحد؟ قلت: الكمال لربنا المتفردي. قالوا: فهل تصف الإله أبل لنا؟ قلت: الصفات لذي الجلال الصرمدي. قالوا: فهل تلك الصفات قديمة كالذات؟ قلت: كذاك لم تتجددي. قالوا: فهل لله عندك مشبه؟ قلت: المشبه في الجحيم الموصدي. قالوا: فأنت تراه جسما مثلنا؟ قلت: المجسم عندنا كالملحد. قالوا: فهل هو في الأماكن كلها؟ قلت: الأماكن لا تحيط بسيدي. قالوا: أتزعم أن على العرش استوى؟ قلت: الصواب كذاك أخبر سيدي. قالوا: فما معنى استواء أبل لنا؟ فأجبتهم هذا سؤال المعتدي، قالوا النزول، فقلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد، قالوا فكيف نزوله، فأجبتهم لم ينقل التكييف لي في مسندي، قالوا فهل ينظر بالعيون أبي لنا، فأجبت رؤيته لمن هو مهتدي، قالوا فهل لله علم، قلت ما من عالم إلا بعلم مرتدي، قالوا فيوصف أنه متكلم، قلت السقوط نقيصة بالسيد، قالوا فما القرآن، قلت كلامه من غير ما حدث وغير تجدد، قالوا الذي نتلوه، قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسدد، قالوا فأفعال العباد، فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد، قالوا فهل فعل القبيح مراده، قلت الإرادة كلها للسيد، لو لم يرده وكان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردى، قالوا فما الإيمان، قلت مجاوبا عمل وتصديق بغير تبلد، قالوا فمن بعد النبي خليفة، قلت الموحد قبل كل موحد، حاميه في يوم العريش ومن له في الغار مسعد، يا له من مسعد، قالوا فما ثاني أبي بكر الرضا، قلت الإمارة في الإمام الأزهد، فاروق أحمد والمهذب بعده، سند الشريعة باللسان وباليد، قالوا فثالثهم، فقلت مسارعا من بايع المختار عنه باليد، صهر النبي على ابنتيه ومن حوى فضلين، فضل تلاوة وتهدد، أعن ابن عفان الشهيد ومن دعي في الناس ذا النورين صهر محمد، قالوا فرابعهم، فقلت مبادرا من حاز دونهم أخوة أحمد، زوج البتول وخير من وطئ الحصى بعد الثلاثة والكريم المحتدي، أعني أبا الحسن الإمام، أعني أبا الحسن الإمام ومن له بين الأنام فضائل لم تجحدي، ولابن هند في الفؤاد محبة ومودة فليرغمن مفندي. رد على الشيعة: ذاك الأمين المجتبى لكتابه، لكتابة الوحي والمنزل ذو التقى والسؤدد، فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلوات ربهم تروح وتغتدي، إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غدي، قالوا أبان الكلو ذاني الهدى، قلت الذي فوق السماء مؤيدي. هذه العقيدة أراد بها بيان أصول هذا الباب، تكلم فيها على قضايا، على أول واجب على العبيد، وتكلم فيها على صفات الله تبارك وتعالى وبين أنها صفات الكمال والجلال، ورد فيها على المشبهة والمعطلة من يجحد الصفات عن رب العالمين، وتكلم على علو الله على عرشه فوق سماواته، وبين ضلال المعطلة والجهمية في هذه العقيدة، ثم بعد ذلك تكلم على قضايا الإيمان، ثم انتقل إلى الصحابة ومن بعدهم ومن سار على ضربهم، وذكر معاوية ليرد بذلك على جملة من العقائد الفاسدة، من يطعن في معاوية ومن يقدم التابعين على الصحابة وإن عظم التابعون. طبعا هذه المنظومة فيها بعض العبارات المشكلة، والتي ربما تفهم على معنيين، فلا بد أن نفهم المعنى على المعنى الصحيح الذي أراده مؤلفه، فربما وضع كلمة تحتمل معنيين، نحن نحمل الكلمة على أحسن محاملها ك كما سيرد، لأن بعض الناس تكلم على هذه العقيدة وقال إن فيها بعض الإشارات التي تؤيد مذهب الأشاعرة، هذا على تأويله، لكن إن فهمت على المعنى الصحيح فإننا بذلك ندفع هذه الردود. هذه المنظومة لم يعتنى بها شرحا وتفصيلا كبيرا، يعني قلما ترى إماما شرحها أو تتابع الناس على دراستها، بخلاف الطحاوية ومعارج القبول وغيرها من المصنفات. لذلك آثرنا أن نتكلم على هذه المنظومة لخفائها على كثير من طلاب العلم. نشرع بعون الله في قراءة الأبيات مع التعليق عليها. يقول في مقدمة طويلة تجاوزت 9 أبيات، يقول في أول باب: دع عنك تذكار الخليط المنجدي والشوق نحو الآنسات الخردي. دع، اترك تذكار الخليط، أي القوم المجتمعون في سمر أو في لهو أو في عمل من أعمال الدنيا. دع عنك تذكار الخليط المنجدي والشوق نحو الآنسات الخردي. الآنسات جمع آنسة، وآنس الشيء أي أحس. تقول جارية آنسة إذا كانت طيبة النفس تحب قربك وحديثك، جمعها آنسات أو أوانس. في كلمة احنا بنقولها كلمة دارجة، بتقول لك ايه دي ليلة أنس. ايه معنى ليلة أنس؟ الأنس معناه في اللغة حديث النساء ومؤانستهن. واحد قاعد مع النساء بيتكلم بيسميه ليلة أنس. معنى الأنس أي الحديث مع النساء، بهذا قال علماء اللسان. فبيقول لك دع المخالطة التي لا تنفع، وإياك والمجالسة والشوق إلى النساء على الدوام، فإن ذلك يضيع العمر عليك. والنوح في أطلال صعدة، إنما تذكار صعدة شغل من لم يسعد. بيكني على النساء بامرأة تسمى صعدة، تقولك والنوح البكاء والعويل، وهذا لا ينبغي في حق الرجال أن ينوح على ما فقد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن النياحة، وإذا كان الخطاب للنساء فهو في حق الرجال أولى وأشد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطر النياحة، فقال: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. فدل على أن النياحة لا تجوز. لكن إذا قصد بالنياحة مجرد البكاء فالحزن والبكاء لا يعاب الإنسان عليه، إلا إذا تضمن جزعا وهلعا. فعند المصيبة يبكي الإنسان والبكاء لا يتنافى مع القدر، لكن الذي يتنافى معه الاعتراض والجزع والهلع، كما قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا يجزع ويسخط ويعترض. فيقول لك والنوح في أطلال صعدة، الأطلال هي الأماكن الخاربة الخاوية، وهذا حال العاشقين. العاشق عندما يفقد معشوقته أو يفقد صورتها بيذهب إلى مكان جلس معها فيه ويبكي في هذا المكان، كما قال: أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار. القلب متعلق بالصورة، فهذا حال العاشقين. ولذلك أفتى العلماء جميعا بأن علاج العشق أمر واحد، وهو أن يهجر المكان الذي أحب الصورة فيه، هو ده علاج العاشق. سبحان الله، في الشريعة عندما يزني غير المحصن بماذا يحكم عليه؟ بالجلد والتغريب، هو ده اللي قال العلماء في العاشق، لأن اللي بيزني متعلق بمن زنى بها بصورتها، عشان يعالج لازم إيه؟ ينفى عاما عن البلاد التي وقع فيها في المعصية، هذا علاجه. هذا في من زنى وفي من أحب في الحرام، فهذا هو العاشق، أحب في الحرام أو وقع في الفاحشة، علاجه هجر المكان. قال: والنوح في أطلال صعدا، إنما تذكار صعدا شغل من لم يسعد. من يفعل هذا، هذا محروم من السعادة، وهذا حق. فكل من تعلق بصورة تراه حائر القلب مشتت الفكر، فإذا جلس في مجلس لا ينتفع، وإذا قام إلى الصلاة لا يخشع، لأن القلب في غير هذا الوادي، لتعلق القلب بغير ما أراده الله تبارك وتعالى. فكل من أحب شيئا ودخل إلى قلبه أنساه الأمر الأهم، شيئا من أمور الدنيا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن جعل الآخرة همه، عمله إيه؟ جمع الله عليه قلبه، وأتته الدنيا راغمة، لكن واحد قلبه معلق في الدنيا تراه هائما. وهذا نستشعره اليوم، يعني أنا اليوم أصلي في بعض المساجد أستشعر أن قلوب الكثير من الناس ليست في الصلاة ولا في المساجد، الهموم فرقت العزيمة. لما الإمام بينسى ربما لا ترى أحدا يذكره، يصلي العشاء ركعتين ولا حد يقول سبحان الله، يصلي خمس ركعات ولا حد يذكره. ليه؟ اللي في المحل بتاعه، واللي في مكان معين، واللي بيعد الفلوس، وهكذا. القلوب مشتتة. كذلك من أحب صورة في الحرام فإنه لا يسعد في الدنيا. ومن هنا عقد العلماء فصولا عن إيثار العزوبة على الزواج أحيانا، هذا ليس على الإطلاق وليس حكما شاملا. بعض الناس ممكن يشغل في زمن من الأزمنة عن التعلم، يؤثر له أحيانا العزوبة ليتعلم. واحد تاني أفسد حاله الزواج، الأصل الزواج دوت عصمة ونجاة، حتى يقال إن الزواج نصف الدين. ولو حديث حسنه بعض العلماء، شيخ الألباني حسن حديثا هو بلفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعانه، من رزقه الله تعالى امرأة صالحة فقد أعانه بشطر الدين، فليتق الله في الشطر الآخر. حديث الطرق كلها ضعيفة، لكن شيخ ناصر نظر إلى مجموع الطرق فحسن الحديث في السلسلة الصحيحة. لكن الكلام على إيه؟ أعان الله بإيه؟ بامرأة صالحة. إذن الزواج مش هو الأصل، لكن الصلاح والإعانة. لكن إذا تزوج بغير نية صادقة ربما أفسد عليه حاله. كيف؟ يتزوج ولا يعلم أنه تزوج إلا للشهوة، لقضاء الوطر، فعايش بالشهوات، طعام ومعدة وفرج، هو ده الزواج عنده. لذلك قال سفيان الثوري في هذا المعنى: من لزم أفخاذ النساء لم يفلح. اللي عايش عشان الشهوات لم يفلح، لا في دنيته ولم يحصل زادا في الآخرة. لكن لا أقول إن الزواج معطل إخواني، القضية قضية هم القلب. بعض الناس يقول لك لا لو تزوجنا نعطل عن الطلب، لا، هذه حجة بليدة. طالب العلم المجتهد لا يتوانى عن الطلب لا في عزوبة ولا بعد الزواج. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة ويقودها للجهاد وعنده 9 نسوة، ولم يكن ذلك داعيا إلى عطلة أو إلى مضيعة. فالعبرة بهمة القلب والعزيمة، لكن الطالب عنده إيه؟ عنده نية صادقة عند الزواج. قال: واسمع مقالتي إن أردت تخلصا يوم الحساب وخذ بهدي تهتدي. طبعا نحن نقول لا هدي خير من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأي عالم حتى لو كان إمام المسلمين يؤخذ منه ويرد عليه. فقوله واسمع مقالتي إن أردت تخلصا هذه مقيدة، مقالة فيما وافق الحق، فيما وافق الشرع، يوم الحساب وخذ بهدي تهتدي، أي بالهدي الذي أتى موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لأن العلماء لا يستدل بهم، إنما يستدل لهم. النهاردة بقى في نوع من العجب عندما يسأل بعض العلماء عن مسألة فيقول أنا عملت كده. هو أنت دليل في الشريعة حتى تقول أنا بعمل أو أنا عندي أو فعل؟ لست دليلا، أنت يستدل لك مهما علوت. أي إنسان مهما على كعبه في علم الشريعة لا يحق له أن يقول عندما يسأل حكم إيه تقول أنا بعمل. فأنت لست دليلا في الشريعة، لست شرعا متبعا، أنت دليل على الحق، دليل على الحق، لست دليلا في الشريعة. الدليل هو كلام الله وكلام نبي، فهذه لا تكون لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. واقصد فإني قد قصدت موفقا. نهج ابن حنبل الإمام الأوحدي يقول أنا قصدت بالاتباع إماما موفقا في الحق. لأن التوفيق أنت تدعو رب العالمين بالهداية، والهداية أقسام، تقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، هداية دلالة، وهداية توفيق وإلهام. فتسأل ربك سؤال الهداية وتعني أن يدلك الله على طريق الهداية، أول مسألة بعد ما وافق على الطريق يدلك على التوفيق لفهم الهداية، السداد والفهم والإرشاد. إذن نحن نحتاج الهدايتين، واحد يأخذني من طريق الظلام إلى طريق النور، وأنا في طريق النور أجد هداية لأفهم أين أذهب في أي طريق، لأن الطرق كثيرة جدا. فأحتاج إلى هداية الدلالة وهداية التوفيق أن أوفق للحق. بعض الناس مخزل، يعني عنده طريق الحق لكن مخزل. ليه؟ لم يطلب من الله الهداية حق الطلب، فلذلك خزل عن الطريق، وعندما أوقف على الطريق لم يفهم ولم يسدد في الفهم. فهو يقول بأنني قصدت إماما موفقا بتوفيق الهداية والإرشاد، هو الإمام أحمد. الإمام أحمد إمام، هو إمام أهل السنة والجماعة. الإمام الذهبي لما ترجم له أول كلمة قالها في ترجمة الإمام أحمد قال هو الإمام حقا. هو الإمام حقا، إمام السنة صدقا، إمام موفق ثابت على المنهج لم يتغير لا في رخاء ولا في ضراء. الإشكالية أنه ربما نرى تغيرا من بعض العلماء ساعة الشدة، لكن العقيدة من الثوابت التي لا تتزلزل ولا تتغير. بقول لك الشريعة فيها ثوابت ومتغيرات، ماشي جميل، لكن باب العقيدة كله ثوابت، باب العقيدة ثوابت لا تتغير بتغير الحوادث ولا الأزمنة، ولا تبدل باصطلاحات حادثة أو باجتهادات مخترعة، لأن ربما نغير بعض قواعد العقيدة بقاعدة المصالح والمفاسد. هي الطاغوت الذي يبنى عليه اليوم كل باطل، طاغوت المصالح والمفاسد، وتضيع أبواب العقيدة بل تنحى جانبا. فالإمام أحمد لم يتزلزل ولم يتغير في أعظم فتنة وقعت في زمنه، أرادوا إثناءه عن قول حق فأبى وثبت على موقفه ولم يلن ولم يستعمل المعاريض وهي رخصة له. فلما ثبت الإمام أحمد في الفتنة مع اشتداد الإيذاء عليه صار علما في السنة. لذلك قال العلماء لقد أيد الله هذه الأمة برجلين، بأبي بكر في قتال المرتدين وبأحمد ابن حنبل في فتنة خلق القرآن. فالرجل في باب العقيدة ثابت فصار إماما في هذا الباب. هذا لا يعني أن غيره لا يوسم بهذا الوسم، لا، في أئمة آخرين، لكن الإمام في زمانه الذي تحمل عبء الدعوة هو هذا الرجل، فصار كل من ينتمي إلى المذهب الحق ينتمي لهذا الرجل اتباعا وليس تقليدا، اتباعا وليس تقليدا. والفرق بينهما كبير. الفرق عندنا ثلاث مسائل: الاجتهاد والاتباع والتقليد. التقليد ايه معناه؟ معناه الأخذ بقول الغير من غير تعرف على الدليل. ده المقلد، تسأله ما تقول في كذا يقول أقول كذا دليلك الشيخ قال كذا. هذا المقلد الذي يتبع كلام الغير ولا يعلم الدليل، ده المقلد. المجتهد هو من أخذ بالكتاب والسنة وأصول العلم الشرعي، رجل نظر في أدلة الكتاب والسنة واجتهد واستعمل أصول العلم، فوصل اجتهاده إلى قول وافق في هذا القول إماما. يعني مثلا انتهيت في مسألتي إلى قول قاله الإمام أحمد، يبقى أنا مقلد ولا مجتهد؟ مجتهد. ليه؟ لأنني وصلت لهذا القول باجتهاد، ثم وصل اجتهادي إلى موافقة كلام غيري من العلماء فصرت موافقا له اتباعا وليس تقليدا. واضح؟ ده الفرق بينهم. لذلك في كل مذهب في ناس مقلدة وناس مجتهدة. في ناس مقلدة يعني ايه؟ يعني لا يخرج عن كلام الإمام حتى لو أخطأ الإمام ماشي وراه برضك. في واحد تاني أصوله الاجتهادية موافقة لأصول الإمام، زي مثلا الإمام الطبري قالوا على مذهب الشافعي، وابن خزيمة مذهب الشافعي، قالوا هؤلاء أئمة مجتهدون لكن وافقت أصولهم أصول الشافعي فنسبوا إلى الشافعية. يعني المبادئ التي اعتمد عليها في الفهم هي نفسها مبادئ مين؟ الشافعي. فدخلوا في هذا الباب لموافقتهم في الاجتهاد. لكن في واحد تاني يقرأ كلام الإمام ولا يخالف، حتى لو قيل إن الدليل يقول كذا لا يعتبر به، ده المقلد تقليدا أعمى. للأسف معظم الفرق الضالة تبني مسائلها على التقليد الأعمى. الشيخ طلع وضع كتاب، وضع أصول، الجماعة كلها وراه، تناقش وتعترض عليهم باعتراض، يقول لك لا الشيخ قال. طب يا ابني ناقش الدليل. لا، لا يناقش دليلا ولا يفكر فيما قاله شيخه، يبقى ده مبدأ الضلال. لذلك ذم العلماء التقليد وجعلوه عيبا، بل لا يجوز لمن أعطاه الله آلة الاجتهاد أن يقلد بغير بصيرة. لذا قالوا إن التقليد مذموم في مواضع، منها أن تعرض عما أنزله الله عليك، ده مقلد. يبقى الحق في الدليل واضح، لكنه ينأى عن الدليل لكلام شيخه، إعراض، فهذا عين الضلال. كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. إذن فهذا عين الضلال. كذلك أن يقلد من لا يصلح لأخذ العلم عنه. إن كنت لابد مقلدا فقلد أعلم الناس، ولا تقلد من وافق هواك، وهذه مصيبة. فبعض الناس اليوم يقلد جماعة أو فريقا أو عالما لأن قوله وافق هواه، وهذه أكبر مصيبة. ثالثا أن يقلد رجلا وقد علم الحق بأنه ليس مع هذا الرجل، عرف أن الدليل الواضح في غير هذا، قال لك أنه مصر على اتباع كذا، تقول يا أخي هذا حرام، أفتى جماهير العلماء بكذا، يقول لك لا أنا مع فلان، فيعلم الحق ويحيد عنه. فهذا إن دل يدل على فساد التقليد. يقول: خير البرية بعد صحب محمد والتابعين إمام كل موحد. لاحظ أنه جعل الإمام أحمد بعد زمان الخيرية، بعد الصحابة والتابعين. طيب الإمام أحمد في أي طبقة يعد؟ في طبقة التابعين، أو في طبقة أتباع التابعين، أو في من بعدهم؟ أولا متى ولد؟ في عام 164. 164. لا لا لا، ولد 164 بعد 100، وعاش 77 عاما، ومات في عام 241 من الهجرة. عاش كم سنة؟ 77 سنة. ولد 164، توفي 241، عايزين عاش كم سنة؟ 77 سنة. هذا عمر الإمام أحمد. إذن الرجل في أي طبقة من طبقات العلم؟ التابع التابعين ولا أتباع التابعين؟ هو في أتباع التابعين أو ينزل عن ذلك. هنا يقول: خير البرية بعد صحب محمد. قال لك ما ينفعش يقدم على الصحابة، إذن هذا يدل على أن أفضل الأمة بعد نبيها أصحاب النبي جميعا صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه، أفضل الأمة. طيب الصحابة دول أي صحابي؟ نعم، كل من ثبت لقيه للنبي صلى الله عليه وسلم وأدرك ولقي وإن لم يره احترازا من الأعمى، بمجرد أن أدركه والتقى معه فقد حاز الفضل لمن بعده، فلا يسبق برجل من التابعين حتى لو كان أعلم منه. لذلك قال في الحديث: خير الناس قرني، كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فاستعمال ثم هنا يدل على تراخ مع بيان للترتيب، أن هذا الجيل أفضل جيل، يلي جيل التابعين، يلي جيل أتباع التابعين، والتابعين إمام كل موحد، أي كلهم جميعا كانوا على ملة التوحيد، لم يخرموا عنها يوما واحدا. ذي العلم والرأي الأصيل ومن حوى شرفا على فوق السهى والفرقد. فالإمام أحمد جامع للوحيين، أعلم الأمة في علم الحديث، حافظ لكتاب الله، جامع لأقاويل الصحابة، فمن جمع الوحيين مع أقاويل الصحابة فهو أعلم الناس. فكيف نقول على رجل لم يحفظ كتاب الله، لم يجمع، ولم يعلم كثيرا عن السنة، ولم يطلع على أقاويل العلماء، أنه أعلم الناس؟ الإمام أحمد جمع ذلك كله، جمع كتاب الله، جمع الوحي في صدره، جمع أقاويل الصحابة والتابعين، فكان على دراية بعلم السابقين الأولين، فلذلك صار مقدما في هذا الباب. إذا نحن لما نقول أحمد ونقدمه ليس لذاته، وإنما لما حوى من العلم في صدره. واعلم بأني قد نظمت مسائل لم آل فيها النصح غير مقلدي. إذن الرجل متبع، ومعنى الاتباع الأخذ بالدليل والفهم في هذا الدليل، ثم بعد ذلك أن يوافق إماما معتبرا، فهذا اتباع صحيح ولا اعتراض عليه، لأن رب العزة أمرنا بالاتباع، أن نتبع أهل الصلاح، كما قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فدلنا على أن الاتباع هو النظر إلى الكتاب والسنة وأقاويل العلماء. وجدت عن تسأل كل مهذبي ذي صولة عند الجدال مسود. وكأنه يشير إلى أنه سيحوي في هذه العقيدة المختصرة بعض الردود على أهل الضلال والمبتدعة. هجر الرقاد وبات ساهر ليله ذي همة لا يستلذ بمرقد. هذا يدل على أن العلماء الراسخون في العلم لا تستريح جنوبهم ولا يهدأ حالهم، فهم على الدوام في طلب، في تعب، في عنت، لا يجدون الراحة، يذاكرون كل ساعة، يقرؤون في مصنفات أهل العلم، يتدارسون المسائل، يجتهدون في القضايا. اليوم يتهم العلماء الراسخون بأنهم لا يفقهون الواقع. أفقه الناس للواقع هم أفقه الناس للوحيين، وأبعد الناس عن الواقع هم أبعد الناس عن الوحيين. فمن لم يجمع أصول العلم كيف يحكم على واقع لا يعلم دستورا أو منهاجا يتحاكم فيه؟ فهل فهم الواقع يعني الانكباب على مستجدات العصر وترك علم الأوائل؟ النهاردة بنجد في حرب لدراسة العقيدة، وطلعوا لنا مصطلحات جديدة تزهيدا في طلب علم الاعتقاد. قال لك ايه؟ قال لك عايزين نطلب علم الحداثة، مصطلحات أرادوا بها تخريب العقيدة. الحداثة، الحداثة بكل بساطة معناها التنكر لكل حاجة إسلامية، دي الحداثة. لا تقول لي بقى كلام علماء ولا تابعين ولا تاريخ إسلامي، عايزين كل حاجة حديثة، يعني إهمال دين أمة، إهمال تاريخ الإسلام بكل أصوله ومقوماته. في المقابل يقول لك إيه الجماعة بتوع العقيدة الأصوليين، وده قول الأصوليين. قصده بإيه بالأصوليين؟ الجماعة الجامدين على أقوال السلف، ده الأصولي اللي كل ما تكلمه يقول لك قال الله، قال الرسول، قال أحمد، قال الخلال. ده معنى إيه؟ معنى الأصولي. طلعنا بمصطلح التنوير، مصطلح التنويريين. يعني إيه؟ يعني الذين يقدمون العقل على الدليل، ده التنوير. يعني وكأن الذي يفهم الدليل بعقله عقله مظلم. عشان تبقى متنور تعمل إيه؟ ابعد الدليل خالص وشغل عقلك حتى لو رددت هذا الدليل، مش قضية، المهم ان عقل ده هو ايه؟ هو رقم واحد، والدليل اربعة خمسة ستة مش مشكلة. دي مصطلحات ارادوا بها تهميش علم العقيدة. فالعلماء هم الذين يسهرون لتعلم العلم، فلا ينبغي عند النوازل ان يستفتى غير هؤلاء. مفترض العالم المتمرس والقارئ والحافظ للوحيين هو الذي يستفتى في النوازل، ولا يستفتى علماء الجرائد ولا المجلات. فهؤلاء لا يفقهون الواقع. ليه؟ لأنهم جعلوا الواقع أصلا، وشرع رب العالمين فرع ولا يعتمد عليه. وهذا بون كبير بين علم الأوائل والكبار وعلم الأصاغر. قوم طعامهم دراسة علمهم، يتسابقون إلى العلا والسؤدد، فلا ينبغي أن نتجاسر وأن نقصر في طلب العلم لننال السؤدد في الدنيا ويوم القيامة. ثم بعد ذلك بدأ في دي كلها مقدمة طويلة، وهي مقدمة نافعة لتدلك على كيف تطلب علم الشريعة. بدأ بعدها في أول أبيات الاعتقاد، قال: قالوا بما عرف المكلف ربه، فأجبت بالنظر الصحيح المرشدي. من هو المكلف؟ المكلف لابد فيه من شرطين. أولا العقل، ثانيا فهم الخطاب. لابد للمكلف من هذين الشرطين. أولا العقل، لابد أن يكون عاقلا ليكلف. خرج بقولنا العقل أول حاجة المجنون لأنه غير عاقل، خرج أيضا الصبي لأنه غير مدرك، خرج أيضا النائم لأنه في حالة موت، المغمى عليه، السكران، الغافل، المكره، دي كلها إيه؟ عوارض تناقض العقل. ثانيا فهم الخطاب، أن يفهم الخطاب. والأحكام لا تتنزل على رجل إلا بعد بلوغه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لازم يفهم الخطاب، فلابد أن تقام الحجة الرسالية عليه، هذا هو المكلف. وقالوا في ذلك لابد أن يكون بالغا، والبلوغ يعني أن يصل إلى حد يبدأ قلم التكليف عليه. وهذا الحد في الشريعة له علامات، منها الإنبات، أو أن يبلغ 15 عاما، أو الاحتلام، والعلامة الرابعة في النساء وهي الحيض ولا الولادة، الحيض. ماشي، إذن دي 4 علامات من علامات التكليف. فبيقول بما عرف المكلف ربه، يعني ما هو السبيل إلى معرفة الله. نعرف ربنا إزاي؟ معرفة الله بأمور، معرفة الله تكون بأمور، أولها الفطرة التي خلق الإنسان عليها، أن رب العزة فطرنا، خلقنا في الأصل مسلمين، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لإيه؟ لخلق. إذن أنت مخلوق وفيك الفطرة للإسلام، فالإسلام دين الفطرة. من هنا بتجد أن الإنسان عند المصيبة، الإنسان الكافر المشرك عند المصيبة يعود إلى فطرته، ساعة الجزع والهلع بتتلاشى كل الآلهة المزعومة ويبقى مع الفطرة. وإذا مسكم الضر في البحر إلى حصل ضل، خلي بالك، ضل من تدعون إلا إياه، خلاص كل حاجة إيه؟ أي معبود، أي صنم، أي لا، اتنفى، اتمسح. فترى نفسك خاضعا لله ولا تستطيع رد ذلك. وفي مناظرة النمرود مع إبراهيم قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فالفطر تدل على ذلك، دي أول حاجة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، التغير من التربية والتعليم، مش قصد المدارس، لا، تربية الآباء، إفساد الآباء وإفساد الأمهات، فأبوا يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كذلك البهيمة تنتج سليمة فنأتي نحن ونغير بعض أوصافها، ولآمرنهم فإيه؟ فليبتكن آذان الأنعام، ده تغيير، لكنها لم تخلق على هذا العيب، فده الفارق. إذن أول دليل يدلنا على وجود الله الفطرة التي ركزت في القلب، وهذا مفطور في البهائم. فأنت عندما ترى أي بهيمة عندما تشرب الماء ترفع رأسها إلى السماء شاكرة، دي فطرة، فكأن القلوب مفطورة على ذلك. ده حتى لما جه بعض العلماء وكان يناظر بعض الجهمية ممن يقول بأن الله ليس في السماء، لم يعلو ولم يرتفع، قال له فأخبرنا بهذه الضرورة التي نراها في قلوبنا عند الدعاء. بتقول لي ربنا مش في السماء، طب أنا ساعة ما بدعي ربنا لازم إيه؟ أرفع يدي للسماء، ما بقولش في الأرض، دي ضرورة، حاجة غصب عني بلاقيها. فده يدل على أن القلوب مفطورة على وجود الله تعالى، ده أول دليل أو من الأدلة. الدليل الثاني وجود الله عز وجل في الكون، هذا الدليل بخلقه، أن الله عز وجل أعطانا موجودات دلت على وجود الواجد لها، مخلوقات دلت على وجود الخالق لها. فرب العزة في كتابه ذكر لنا مخلوقات وطلب منا أن نستدل بوجودها على وجوده، السماء والأرض وكل الموجودات. في الآية الجامعة يقول رب العزة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. خلي بالك من الآية، ده نص في المسألة. أم خلقوا من غير شيء، من غير خالق، أم هم الخالقون، هم اللي خلقوا نفسهم، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. جبير بن مطعم كان كافرا، مر على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو يسمع هذه الآيات، قال جبير: فكاد قلبي أن يطير. لأنه فعلا لما جيت دبر الآية، إحنا من الذي خلقنا ومن الذي خلق السماوات والأرض؟ لابد من موجد، إذن في خالق موجود هو الذي خلقنا، بدليل أن السماوات والأرض لابد لهم من خالق. علماء الآثار عندما ينقبون عن الآثار وبعد فترة يقول لك إحنا وجدنا مدينة تحت التراب، باتفاق العلماء جميعا يقولون هذه المدينة بناها فلان، صح ولا لا؟ وعاش فيها فلان، ودي الفترة الزمنية الفلانية، فيقولون إن هذه المدينة التي بنيت بناها فلان. سبحان الله، يعني مدينة أثرية تحت التراب، اتفقتم جميعا على أن الذي بناها وأوجبها أناس، وهذا الكون العظيم لا تنسبون له واجد خالق. دي مسألة فيها تناقض، فكل شيء في هذا الوجود لابد له من موجد أوجد وأنما. فكذلك رب العالمين أمرنا أن ننظر في خلقه لنستدل بهذا الخلق على وجوده، كما في أواخر آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات علامات ويل لمن قرأها ولم يتفكر. فهذا دليل على أن رب العزة أعطانا العلامات لنستدل بها على الخالق. الدليل الثالث الوحي. أنا لا أقول بالترتيب. الدليل الذي يستدل به على الله الوحي، وهذا أعظم الأدلة. وحي الله عز وجل هو الدليل القاطع الذي نستدل به على وجود الله عز وجل. قال تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. الحمد لله. وبعد، فالطريق إلى معرفة الله تبارك وتعالى له مسالك عدة، أعظمها الوحي الذي أنزله الله على عباده، ولولا الوحي لضل كل العباد، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإبراهيم كاد أن يضل، نظر في السماوات فلم يستطع وصولا لله تبارك وتعالى، حتى قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فدل على أنه لولا هداية الله لعباده بالوحي لضلوا، هو ده الطريق الأول. فرب العباد عرفنا بنفسه، بمخلوقاته، وبآياته، وبالفطرة التي أوجدها في قلوبنا تدعونا إلى معرفة الله تبارك وتعالى. فبيقول: قالوا بما عرف المكلف ربه، فأجبت بالنظر الصحيح المرشدي. هل يقال في هذا البيت بأن أول واجب على العبيد المعرفة؟ قد يفهم هذا المعنى من البيت، لكنه فهم سقيم، لأنه لم يرد ذلك، لم يرد ذلك، وإنما أراد أن الطرق إلى معرفة الله متعددة، منها النظر الصحيح، لكن أول واجب على العبيد هو توحيد الله تبارك وتعالى. مجرد المعرفة لا تعني إسلاما، واحد عرف ربنا بس، عرف أنه موجود، هذا لا يعني دخولا في الإسلام، فلابد بعد المعرفة أن يتوجه للخالق بالعبادة، لأن التوحيد هو الغاية التي من أجلها خلق الله الدنيا. لما ننظر في السبب الذي من أجله أقام الله الدنيا وخلق السماوات والأرض، هو التوحيد، إذن دي الغاية. فأول واجب على العباد تحقيق الغاية دي. المعرفة وحدها لا تعطي هذه الغاية، لأن كثيرا من الكفرة كانوا يعرفون الله مجرد معرفة نظرية، لكن المعرفة الطلبية القصدية كانوا يجهلونها، فيتوجهون إلى الله بالعبادة لغيره، فيتوجهون إلى غير الله بالعبادة، وهذه ليست معرفة صحيحة. فالغاية التي من أجلها نتعلم التوحيد هي التي تدخلنا الجنة، أن تعرف ربك بما أراد، بالكيفية التي طلبها منا. خلق الجن والإنس لهذه الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أرسل الرسل لهذه الغاية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا علشان إيه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سبب دخول الجنة بهذه الغاية، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى كلمة الله إليه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه الغاية التي تدخل بها الجنة، أن تشهد أن لا إله إلا الله. نبينا صلى الله عليه وسلم مكث أكثر سنين الدعوة بهذه الغاية، فترة البعثة 23 عاما، منهم كم سنة في التوحيد بس؟ 13 عاما فقط في توحيد الله تعالى. فدي أسمى الغايات. لذلك أقول أن أي دعوة تقوم على تهميش هذه الغاية هي دعوة ساقطة، دعوة باطلة. فالشيء الذي عظمه الله لا يهمش، والشيء الذي أول ما دعا إليه رسول الله لا ينبغي أن يؤخر، لأن دي أول دعوة الرسل. فالمشكلة اليوم هي مشكلة التوحيد، ليست مشكلة اقتصادية ولا سياسية، بدليل تنازع الأمة فرقا وأحزابا في الاعتقاد، لم يتفقوا على عبادة الله أو على الغاية التي طلبها الله منا، ده افتراق عظيم. فإذا الغاية التي من أجلها خلق الله الكون توحيد الله، فلا يقال أول واجب على العبيد المعرفة فقط، لا، المعرفة لا تدخل العبد الإسلام. فالفراعنة عرفوا الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، مشركوا مكة كانوا يعرفون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فإذا بمعرفة ناقصة، لكنهم لم يتوجهوا للخالق بكل عبادة وتضرع. فإذا أول واجب على العبيد توحيد الله تبارك وتعالى وليست المعرفة. كلمة أول واجب هو المعرفة كلام الجهمية، ومن صار على ضربهم فرق الكلام هي التي قالت هذا القول. ليه؟ لأنها أمعنت في علم الكلام والجدل، لذا قالوا إن المعرفة إعمال العقل هو أول واجب. موضوع الدليل هو تابع للعقل، يعني الوحي مش دليل مستقل، لا، هو دليل تابع بما وافق العقول، وهذه مصيبة عظيمة. فمن يقول هذا القول فقد وافق مذهب أهل الكلام. ثم قال: قالوا فهل رب الخلائق واحد؟ قلت الكمال لربنا المتفرد. هذا يعني إثبات توحيد الله تبارك وتعالى، أي أن الله تعالى واحد في صفاته، واحد في خلقه، واحد في أفعاله، واحد في كماله، لا نقص يعتريه ولا ضعف يأتي عليه. فرب العزة متفرد بالوحدانية، بالخلق والملك والتدبير. إذن عندك ثلاثة حقوق: الحق الأول حق الملك، أي أن الله مالك لكل الموجودات، أول حق. الحق الثاني حق عبادته، طالما هو مالك فلابد أن يعبد. ثالثا حق ذاته، أن هذا الإله له صفات وأسماء فيتعبد له بها، حقوق ثلاثة. وده اللي بنسميه أقسام علم التوحيد. عندما نقول إن التوحيد كذا وكذا وكذا، لا نعني تثليث الله كما تقول النصارى، لا، الموضوع كما قلنا إن أردنا تيسير العقيدة فتوضع في قوالب ونقاط، وهذا التيسير أتى على كل علوم الشريعة. لما نقول أن الكلام في اللغة العربية اسم وفعل وحرف، هل نكون بهذا ثلثنا؟ لا. أمال عملنا كلام ده ليه؟ باستقراء علم اللغة وجدنا أن الكلام عبارة عن إيه؟ يا اسم يا فعل يا حرف. نفس القضية تنسحب على العقيدة، على علم الحديث، على علم أصول الفقه، على باقي العلوم الشرعية. ليه في القضية دي لما جينا قسمنا تقسيمات استقرائية أتت نتاج الكتاب والسنة اعترضت؟ كتاب الله تعالى مليء بذلك، آيات تخبر أن الله متفرد بهذا الخلق، آيات تطلب منا أن نعبده، آيات تصف لنا الإله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. دي كلها بتكلم في إيه؟ في أسماء الله تعالى وفي صفاته. فهذه آيات من كتاب الله تدل على أن الله عز وجل يريد أن يعلمنا أسماء صفاته. فلذلك نظر العلماء قالوا والله إذن العقيدة لا تخرج عن هذا التوصيف، إما توحيد الربوبية، أي إثبات أن الرب خالق لكل الموجودات، مالك لكل المخلوقات، ده نوع. قال لنا إياك نعبد وإياك نستعين، إذن طلب منا أن نعبده، ده يسمى توحيد العبادة، أي أن تتوجه إلى الله بالعبودية. الخوف، الرجاء، المحبة، الاتباع، اليقين، الشكر، الصبر، كل مقامات الإيمان. الإيمان 70 شعبة. آيات تتكلم على أسماء وصفات، ده بنسميه توحيد الأسماء والصفات. بعضهم يقول التوحيد عبارة عن جزئين، المعرفة والإثبات، يدخلون في ذلك قسمين من أقسام التوحيد، الربوبية والأسماء والصفات. المعرفة والإثبات، أن تعرف ربك، أن تثبت له وصفا لازما، وصفا حقيقيا، ده نوع. النوع الثاني القصد والطلب، أي بعدما عرفت الله لابد أن يقصد بالحاجة، مش كده؟ لابد أن يقصد بالطلب، بالدعاء، بالتضرع. فهذا إفراد الله تعالى بكل شيء، تفرده في الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يفرد بالدعاء فلا يدعى غيره ولا يستغاث إلا به فيما لا يقدر عليه إلا هو. فيتوجه العبد في كل حياته لهذا الخالق. ثم نعتقد أن الله له كمال مطلق في أسمائه وفي صفاته، سمى نفسه العليم، العظيم، العزيز، وصف نفسه بالاستواء، وصف أنه يضحك، وصف أنه ينزل إلى السماء الدنيا. فنقول نصف الله تعالى بما وصف به نفسه، ونعتقد الكمال في هذا الوصف بما لا يشابه وصف المخلوقين، فلا نمثل ولا نشبه ولا نعطل ولا نكيف. ده معنى ايه؟ قالوا فهل رب الخلائق واحد؟ قلت الكمال لربنا المتفرد، فكل كمال في الدنيا فالله أولى به، وكل نقص في الدنيا فالله منزه عنه. ليه؟ قال هل تعلم له سميا؟ إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فده يدل على قضية توحيد الله تبارك وتعالى. طيب نقف عند هذا البيت من المنظومة ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، بس ياريت نبكر قليلا حتى ناتي على الأقل نصف المنظومة في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.